الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في بما جاء من الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عند قول المؤلف رحمه الله في آخر الباب فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان، وقد عرفنا أن الوثن يطلق على كل ما يعبد من دون الله، ويدخل في ذلك القبر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل ما عبد من دون الله عز وجل داخل في مسمى الوثن. قال الثاني تفسير العبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ويدخل في ذلك دعاء الأموات من دون الله عز وجل، والطواف على قبورهم، والتمسح بأتربتهم، والعكوف عند قبورهم. كل ذلك داخل في مسمى العبادة. قال الثالث أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، وهذا كلام صحيح، فإن الشيء الذي لا يقع لا يتخوف منه، فإنما تخوف النبي عليه الصلاة والسلام أو السعادة مما يخاف وقوعه، فدعا ربه سبحانه وتعالى وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلولا أن هذا مما يمكن وقوعه لما خاف النبي عليه الصلاة لما استعان النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. قال رابعا قرنوا بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد كما سبق في الحديث، فقرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، بين استعادته من اتخاذ قبره وثن يعبد، وبين اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قال الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، شد غضب الله على قوم، فالله سبحانه وتعالى يشد غضبه على المشركين وعلى من وقع في وسائل الشرك والعياذ بالله. قال السادس وهي من أهمية صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، وقد عرف بيان ذلك وأن الشيطان تدرج بهم فدخل بهم من باب الغلو الصالحين إلى أن عبدت اللات من دون الله عز وجل. وعرف أن اللات رجل كان إلى السويق يصنع طعام للحجاج، وهذا عمل حسن وعمل صالح مع النية الصالحة والتوحيد. فإذا كان الشخص من أهل التوحيد و فعل هذا الفعل وأخلص لله عز وجل فهو عمل صالح. فعلى كل وجدوا منه شيئا من الصلاح فغلوا فيه مما أدى بهم إلى أن عبدوه من دون الله عز وجل. قال السابع معرفة أنه قبر رجل صالح على ما سبق. الثامن أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، فهذا الشيء كما عرفنا مما لقب به، لقب بذلك بسبب الفعل الذي كان يقوم به وهو صنع الطعام للحجاج. التاسع لعنه زوارات القبور، وهذا يدل كما عرفنا أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، وهل يدخل في ذلك قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبيه وإلا هذا ما يشتغنى يدخل ولا ما يدخل؟ ها؟ يدخل قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. أي ليس المرأة أن تذهب لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، لكن إذا مرت في طريقها من غير قصد الزيارة وخرجت من المسجد من ذلك الموضع من جوار حجرة النبي عليه الصلاة والسلام التي دفن فيها، هل تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ تسلم، تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه إذا لم تقصد الزيارة ولم تتعمد الزيارة، وإنما احتاجت إلى الخروج من ذلك الموضع لا عمدا، فهذا ما يشرع. وهناك من أهل العلم يقول إذا صلت المرأة في الروضة لها أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، لأن الروضة قريبة من الحجرة بجوار الحجرة، كما يفتي بذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. هذا إذا لم تقصد الزيارة وإنما قصد الصلاة في الروضة، على أنه لا ينبغي للمرأة أن تزاحم في ذلك الموضع الذي هو موضع الزحام، لا ينبغي المرأة أن تذهب إلى هناك وتزاحم الرجال من أجل الصلاة في ذلك الموضع، إذا كان الصلاة في ذلك الموضع ربما يشق على الرجال شدة الزحام، فكيف تذهب المرأة وتزاحم الرجال؟ لكن لو ذهبت في وقت ليس فيه زحام مثلا وأرادت الصلاة في ذلك الموضع فلها أن تسلم تبعا لا عمدا، أي لا تذهب من أجل الزيارة وتتعمد ذلك. وهذا أمر تجهله كثير من النساء وتظن أن هذا مما يستثنى، وهذا مما لا يستثنى، شأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه كشأن سائر القبور، كل ذلك داخل في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوالة القبور، وهكذا مقبرة البقيع كغيرها من المقابر. لا تذهب المرأة بالزيارة. قال المؤلف رحمه الله: لا لا، لعن الله زوارة القبور نهائيا. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناد التوحيد. العاشرة: لعنه من أسرجها. وعرفنا أن الحديث الوارد في ذلك أو اللفظة أو هذه الزيادة لا تخلو في الحديث وإن كان المعنى صحيح، فإسراج القبور لا يجوز باتفاق العلماء كما مر معنا. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال الشارح: الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، من حرصه عليه الصلاة والسلام أنه حذر أمته من الشرك، ومن أسبابه الموصل إليه وحمى التوحيد حماية عظيمة، كل هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فإن الشرك هو أخطر الذنوب وهو شر الذنوب. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الشارح قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب النجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم، قال لم يصبه شيئا من ولادة الجاهلية. من ولادة الزنا والعياذ بالله لم يحصل له ذلك من الولادة الباطنة، ولادة الفواحش، كان مطهرا عليه الصلاة والسلام من ذلك، فولادته كانت بنكاح صحيح. قول عزيز عليه ما عنتم أن يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. وإذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه، إنما على من يسر الله عليه، وهي شاقة شديدة على من لم يكن كذلك. فالخير والطاعة يسير على من يسره الله، على من يسره الله سبحانه وتعالى، والشاق عسير على من لم يسر الله سبحانه وتعالى ذلك. من يرد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يتكلف الصعود في السماء. فالهداية في حقه في غاية المشقة والكلفة، كالذي يكلف الصعود في السماء يتكلف ذلك ولا يطيق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. قال قوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني قال وقال صلى الله عليه وسلم ما بقى شيء يقرب من الجنة ويباع من النار إلا وقد بينته لكم. وفي شيء من الضعف. قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون الآية. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك، هذا اللي هو أعظم الذنوب. ولهذا المؤلف أورد الآية في هذا الموضع في باب ما جاء في تسمية المصطلح جناب التوحيد، قال فاقتضت هذه الأوصاف التي وصي بها صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. قال الشارح قول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون منزلة القبور. إذن هذا هو المراد، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ليس المراد لا تقبروا موتاكم في البيوت، يعني ليس هذا هو المراد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبر في بيته، وقبر الصديق وعمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما المراد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذا يدل على أن القبور ما هي موضع العبادات، القبور ليست موضع العبادات. فلا تجعلوا بيوتكم قبورا أي جعلوها موضع للعبادات، ذاك القبور التي هي موضع العبادات. يجعلوا شيئا من صلاتكم في بيوتكم، يعني صلاة النافلة، صلاة النافلة، فيصلي الإنسان في بيته النوافل من قيام الليل، وهكذا السنن الرواتب المتعلقة بالصلوات فعلها في البيوت أوكد وأفضل من فعلها في المسجد، يعني أوكد وأفضل من فعلها في المسجد، فتصلى في البيوت. وهكذا يقرأ العبد كتاب الله سبحانه وتعالى في بيته، لا سيما سورة البقرة، وهكذا سائر القرآن، فيجعل شيئا من نوافل العبادات والطاعات في بيته، ولا يشبه بيته بالمقابر، فإن المقابر ما هي موضع العبادات. فيؤخذ من هذا الحديث هذا الأمر، أن المقابر ما هي موضع العبادات. بعض الناس يذهب إلى المقابر من أجل أن يدعو الله عز وجل، فيذهب من أجل الدعاء، ومنهم من يذهب من أجل قراءة القرآن، ومنهم من يذهب من أجل ذكر الله عز وجل، ويقول القلوب تخشع في ذلك الموضع، إذا قرأت القرآن تأملت فيه وخشع قلبي، وإذا دعوت الله عز وجل في ذلك الموضع خشع قلبي وذل. فإن موضع يتذكر الإنسان في الآخرة، ليس هذا بشريك، كل هذا من وساوس الشيطان، كل هذا من وساوس الشيطان ومن وسائل وخطوات الشيطان. فالمقابر ما هي موضع للعبادات، يذهب الإنسان يتذكر الآخرة ويدعو للأموات، يسلم عليهم ويدعو لهم، فلا يجعل الإنسان المقابر موضع للعبادة، يعبد الله عز وجل في بيته، في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويدخل فيه اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، الآية. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون منزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفني البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. العيد اسم لما يعود من السماء العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة كالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، أو بعود الأسبوع وهو الجمعة هو العيد الأسبوعي، أو الشهر لا أعلم عيدا شهريا، لكن المؤلف رحمة الله عليه وشيخ الإسلام يريد أن يبين معنى العيد سواء ما كان مشروعا أو لم يكن، فإن العيد مأخوذ من العود، يدخل في ذلك ما كان مشروعا وما لم يكن مشروعا، فإن الناس لهم أعياد في أعياد سنوية مبتدعة هي مشروعة، وفي أعياد سنوية مشروعة، فعلى كل العيد مأخوذ من العود سواء كان ذلك في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع، لكن من ذلك ما يشرع ومن ذلك ما لا يشرع. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، فأدخل ابن القيم رحمه الله عليه العيد العيد الزماني والعيد المكاني، فقال من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يفصل فيه الاستماع وانتياب للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء، أي مكانا يعودون يذهبون ويعودون إليه، فتلك الأمكنة يذهب الناس ويعودون. والله سبحانه وتعالى جعل الكعبة كذلك مشدا على هذا، على أن بيت الحرام يعود الناس إليه. ها كيف؟ ها قيام الناس يقوم به أمر الدين والدنيا، ها مثابة، مثابة من الثوب الذي هو الرجوع، ثابة بمعنى رجع، فهم فالذاهب إلى هناك إذا عاد إلى بلده فنفسه تثوق للرجوع مرة أخرى والعودة مرة أخرى لتلك المشاعر العظام والأماكن المباركة. قال إذن هذه أعياد مكانية، قال كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعل الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. قال قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام رحمه الله يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذ عيدا انتهى. وهذا فيه قطع لشبهة المشركين، فإن الذين أرادوا أن يتخذوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا يريدون الصلاة عليه، يقول نحن نريد السلام عليه والصلاة عليه، فيقال لهم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، ما في حاجة إلى أن تتخذوا القبر عيدا، تذهبون وتعيدون تجعلونه موسما من المواسم، تذهبون وتعودون إليه، إن كان الغرض من ذلك الصلاة والسلام فمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في أطراف الأرض كمن صلى عليه عند قبره، كل ذلك يبلغه عليه الصلاة والسلام سواء كان الشخص في أقصى الأرض أو في جوار القبر، الأم قلال مستوين كل ذلك يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو المعنى من اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام؟ قال قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث قبلهم. قال المصنف رحمه الله عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعت من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة يعني الضياء المقدس. قال الشان هذا الحديث الذي قبله جيدان حسن الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ. قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات المشاهير. لكن عبد الله بن نافع قال في أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ تعرف تنكر، وقال ابن معين هو ثقة، وقال أبو زرع لا بأس به. قال شيخ الإسلام مثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال حارث محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل الحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجه من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم أي إلى أهل السنة، فكانوا له أضبط انتهى. وقال سعيد المنصور في السنة حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل ابن أبي سهيل قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وفي بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال لي ما لي رأيتك عند القبر، فقال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم إلى تأتي ما في لا تذهب إلى القبر من أجل السلام. فمن كان في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يستحب له أنه كلما دخل المسجد يدخل من جوار القبر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من اتخاذ قبره عيدا. وإنما السنة أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد من أي باب دخل، لا يتحرى القبر، وإنما من أي باب دخل يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل في سائر المساجد في أي مسجد في الأرض، فيفعل هكذا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما يذهب إلى القبر الزائر، يذهب إلى القبر نعم من جاء من سفر، يأتي من سفر من مكة أو من الطائف أو من بلاد اليمن أو من أي بلاد الأرض، يأتي لزيارة المسجد النبوي، فهنا يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه تبعا، ويستحب له ذلك تبعا لزيارة المسجد النبوي. لكن إذا حصلت الزيارة فلا يبقى في مدة مكثه في المدينة، كلما دخل المسجد ذهب إلى القبر وسلم، وكلما خرج من المسجد ذهب إلى القبر وسلم، فليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة، ولم يكن هذا من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، بل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ولا تتخذوا قبري عيدا. هذا من العود، كلما إذا دخل الإنسان ذهب إلى القبر وإذا خرج ذهب إلى القبر فقد اتخذ قبره عيدا، لأن العيد كما عرفنا من العود، فهذا مما لا يشرع، وهذا مما يجهل كثير من الناس في مثل هذا الأمر. فهذا الحسن ابن الحسن علي بن طالب رضي الله عنه يزور هذا الرجل، قال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتهم تبلغون حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني الذي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عند خبره والذي يسلم عليه الصلاة والسلام في الأندلس هم سواء. وقال سعيد أيضا حدثنا حبان ابن علي حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله وذلك يقضي ثبوته عنده، هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. قول عن علي بن الحسين أي إن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل البيت وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح، وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة حفظ عن يسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. قوله أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الخوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، وهذا بما يتنبه له لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكن يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، فلنهاهم في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبر لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أنه نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعلون بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إلى قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبل صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كلما دخل المسجد ذهب إلى القبر. نعم قال ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. نعم هذا الأمر الذي حصل من عمر رضي الله عنهما، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر الدعاء إذا سلم كما يفعله كثيرا. إلى هنا والحمد لله.